كان الحديث في بعض الجهات التي قدم الحديث فيها حول جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، وكان الحديث في الجهة الثالثة حول أصولية المسألة وعدمها، أن المسألة هل المسألة أصولية أم لا. وتعرض المصنف فيها إلى أمور ثلاثة في هذه الجهة. الأمر الأول في كونها مسألة أصولية وليست مسألة فقهية، وليست مسألة من مبادئ الأحكامية أو مبادئ التصديقية، وليست مسألة من مسائل علم الكلام. ثم فهي مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية هي مسألة أصولية عقلية وليست مسألة لفظية. هذا الأمر الثاني. في هذا الأمر الثاني ذكر أنها مسألة عقلية باعتبار أن الحاكم بها هو العقل. وفي قبال هذا الرأي هناك من ذهب إلى أنه لا، الحاكم بها العرف، أن العرف يحكم بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن وحدة العنوان هي كافية في الحكم بالامتناع. العرف يرى أنه ما دام العنوان، ما دام المعنون واحدا، وما دام هذا هو مجمع، أن هذا المصداق هو مجمع للأمر والنهي، فحينئذ العرف يحكم بالامتناع، وحاكم فيها هو العرف وليس العقل. فعندما تقول المسألة مسألة عقلية، معناها أن الحاكم بالإمكان والامتناع هو العقل، فحين يقول لا، أن الحاكم هنا ليس هو العقل، وإنما الحاكم العرف في من جهة الامتناع. نعم، من جهة الجواز الحاكم هو العقل اللي بالدقة العقلية. خب، السيد المرحوم السيد رحمة الله عليه يقول بأنه لا، ما ذكره هذا غير تام، لأن العرف لا يرجع إليه بالحكم بالإمكان والامتناع. العرف يرجع إليه في تحديد المفاهيم وحدود هذا المفهوم. إذا لم تكن المفاهيم الشرعية والحقائق الشرعية، فنرجع ماذا يعني الصعيد، ماذا تعني هذه الكلمة، شنو المفهوم من هذه الكلمة. أما تشخيص المصداق، أنه هل هنا التقاء ووحدة حقيقية في هذا المصداق الخارجي أو ليست هناك وحدة حقيقية، فهذا يرجع علما يرجع فيه للعقل. بعضهم حاول أن يوجه بهذا التوجيه أنه عندما نقول العرف، ومقصود العرف العرف، وإنما مقصود العقل الاعتيادي. العقل الاعتيادي يعني الناس العادية، مو النظر الفلسفي الدقي. يقول عندما نقول العرف لا نريد به النظرة العرفية العامة. العرف يعني، لأن العرف هو عبارة عن عادات وإطلاق العرف العام والناس المجموعين في منطقة معينة وأهل لغة معينة وما شابه ذلك. فلا نريد بالعرف هو هذا المعنى، وإنما نريد بالعرف العقل الاعتيادي، عقل الإنسان العادي ماذا يحكم، عقل الإنسان الاعتيادي ماذا يحكم، مو أن يحكم مراد به هو العرف إطلاقات الناس. حتى تقول إحنا نرجع للعرف في تحديد المفاهيم، لأن العرف تحديد المفاهيم بلي، ماذا يريد الناس من هذا المعنى، ماذا يريد الناس من هذا اللفظ، ما هذا الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ، هذا هو العرف. أما عندما نقول أن العرف يرى هنا أن المعنون إذا واحد، تعدد العنوان لا يغني ولا يؤدي إلى تعدد المعنون، هذا العرف لا نريد به هذه النظرة العرفية، وإنما نريد به العقل الإنسان الاعتيادي، العقل الاعتيادي في مقابل الدقة العقلية الفلسفية. الدقة العقلية وهي المداقة العقلية في إقبال عقل الإنسان الاعتيادي الذي يبني على المسامحة. يعني عقل الإنسان الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي بعقله بفكره قد يتسامح في إطلاق الشيء على شيء، يتنازل يابا هاي مسافة مترين، مترين إلا 10 سنتي، عقل الاعتيادي من هاي مترين بعد خلص على 10 سنتي توقف وياي، هي هاي مترين. فالنظر العقل الاعتيادي، يعني العقل الاعتيادي العرفي يرى فيه، يجعل فيه هناك مسامحة. فهذا في التوجيه لدخالة العرف في هذه المسألة. السيد رحمة الله عليه أيضا يقول له هذا أيضا ما أرد دخالة، هذا أيضا هذا النظر المسامحي العقلي المسامحي والإنسان الاعتيادي، لا، المسألة مبنية على الإمكان والامتناع. الإمكان والامتناع نظر دقي عقلي فلسفي مقتراص. البعض أيضا يحاول أن يجعلها ينظر إليها منظر آخر، ويقول المقصود بالنظر العرفي هو أنه في بعض الأحيان قد يتعامل ويتعامل مع الأمر والنهي كالعام والخاص، فكأنه يقول الحصة الواجبة من الصلاة هي الصلاة في الأماكن غير المغصوبة، فكأنه يجعل هناك هذا النهي مقيد أو مخصص لعمومات الصلاة. هذا نظر عرفي. نعم، العرف عندما يجد هناك عام وهناك خاص يحمل العام على الخاص ويقول الخاص يخصص، هذا الدليل يخصص هذا العموم. هنا نظر عرفي، فهنا ممكن أن نقول أن هذا ينسب للعرف. عندما نقول أن هذا الأمر عندما قال صلي يا بترى هذه الصلاة مخصوصة بالصلاة في غير الأماكن المغصوبة، وكأن هناك حصة واجبة من الصلاة هي الصلاة غير الأماكن المغصوبة. فمن البداية أو تخصيص، وهذا التخصيص بنظر من؟ بنظر العرف. فقد يوجه دخالة العرف في هذه المسألة من هذه الجهة، وهذا أيضا هذا صحيح. إذا كان بهذا الشكل ما تقولونه صحيح، العرف يكون له دخالة، بس هذا خروج عن محل الكلام، هذا خروج عن محل الكلام، لأن محل كلامنا أن يكون هناك أمر وهناك نهي، ولا علاقة بين هذا الأمر وبين هذا النهي، لكل منهما متعلق، وهذا المتعلق غير هذا المتعلق. ليس بحثنا بين عام وخاص حتى نقول أن النظر العرفي يجمع بينهما بحمل العام على الخاص، وأن الدليل الثاني يخصص الدليل الأول. هذا خروج عن محل الكلام أصلا. فإذا المسألة مسألة أصولية عقلية. الأمر الثالث الذي يتعرض له في هذه الجهة وتعرض له هو أن هل مسألة الأمر والنهي ترد في كل أنحاء الأمر والنهي؟ نقول بأنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، يمكن الاجتماع أو يمتنع الاجتماع. خب، احنا أخذنا سابقا أن الأمر قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا، قد يكون تخييريا وقد يكون تعينيا وقد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. فالأوامر تختلف. صحيح، عندما يطلق الأمر ويطلق لفظ الأمر ينصرف إلى النفسية العينية التعينية، لأن البقية تحتاج إلى قيود، وعندما نشك في وجود قيد أو عدمه فلذلك نقول أنه لا يوجد هناك قيد، أو الإطلاق من مقدمات الحكمة والإطلاق أنه إطلاق الأمر يدل على النفس العين التعيني. فهل محل الكلام ومحل النزاع أن يكون الأمر نفسيا تعينيا والنهي كذلك، حتى نقول هنا يمكن الاجتماع يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجتمع الأمر والنهي، نقول بالامتناع أو نقول بالجواز؟ لو لا، إذا كان الأمر والنهي كلاهما غيريا، إذا كان الأمر والنهي كلاهما غيري، أن هذه كان هناك أمر غيري مقدم لواجب، وكان هذا هنا نهي غيري مقدم لحرام، فهنا اجتمع الأمر والنهي الغيري. أصلا كتصور نقول نحن في بحثنا هنا نقول أينما كان هناك تصادم في المبدأ والمنتهى للأمر والنهي فيكون محل للكلام، يعني لا يمكن اجتماعهما. لذلك احنا في أول البحث قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي كشيء عام بالتأكيد أكو تضاد بينهما، سواء كان تضاد في الأحكام الشرعية بين الوجوب والحرمة أو لا. الأوامر تنبع من مصلحة، تنبع من إرادة، تنبع من محبوبية، والنواهي تنبع من مبغوضية، تنبع من كراهة، وكذلك في المنتهى الأمر بباعثية بمحركية، وكذلك النهي في مقابله بزاجرية بإبعاد. فمهما كان الأمر والنهي، سواء كان غيريا سواء كان تخييريا سواء كان كفائيا، فالحديث يدور فيها، ماكو مشكلة أن البحث أن الأمر والنهي لا يجتمعان. فلما لا يجتمعان في المورد التصادم وفي المجمع العرفي الذي في المجمع الذي هو بسوء اختيار هذا المكلف، وصدفة اجتمع هذا الأمر والنهي هنا، هل نحكم بالامتناع أم نحكم بالجواز؟ إذا كانت هناك سراية فنحكم بالامتناع، إذا كان لم يكن هناك سراية فنقول لا، أن هذا العنوان متعدد، فما دام هذا العنوان متعدد فيجوز الاجتماع هنا. فمبدئيا أن كلامنا هو في أن الأمر والنهي، في أن الأمر والنهي إذا اجتمعا مهما كان كيفية تعلق الأمر بمتعلقه أو كيفية تعلق النهي بمتعلقه، على نحو التخيير، على نحو الكفاية، على نحو العينية والنفسية، مهما كان هذا التعلق يرد هذا الكلام، لأن بين الأمر والنهي هناك ماذا؟ اصطكاك وتضاد. فإذا كان هناك تضاد حينئذ يأتي الحديث بأن هنا يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع. خب هذا كشيء كلي، كشيء كلي خب هذا واضح، لكن إذا نعود إلى الواقع العملي، نحن هل يوجد لدينا نهي تخييري على غرار الأمر التخييري؟ الأمر التخييري والوجوب التخييري، يعني هل يوجد لدينا حرمة تخييرية على غرار الحرمة الوجوب التخييري؟ الوجوب التخييري الذي تقدم الحديث عنه والذي كان الخلاف في كيفية تصويره، كان المختار أنه عنوان أحدهما، إما أن يكون هناك عنوان انتزاعي حقيقي، وإنما أما يكون هناك عنوان، إما أن يكون هناك عنوان جامع حقيقي، وإما أن يكون هناك عنوان جامع انتزاعي. فذهب السيد رحمة الله عليه على أنه يكون عنوانا جامعا انتزاعيا، عنوان أحدهما، يعني عندما يقول افعل أحدهما، افعل كذا أو كذا، يعني افعل أحدهما. معنى افعل أحدهما يعني أن المصلحة تتحقق بأول فعل من هذا. النهي التخييري شو راح يكون؟ الحرمة التخييرية ماذا تعني؟ الحرمة التخييرية ماذا تعني؟ الحرمة التخييرية هل تعني أن المفسدة تتحقق في أول فعل؟ هذا معنى، يعني إذا نأخذ الوجوب التخييري أن المصلحة تتحقق في أول فعل، في أول فرد يتحقق في الخارج من أفراد هذا الطبيعي أو من أفراد أحدهما أو أحدها، أحدهما عند ثلاثة اثنين أو أحدها عند ثلاثة، فالمصلحة المترتبة على الأمر والغرض وين يتحقق؟ بأول فعل. حققت هذا، تحققت المصلحة. زين، النهي التخييري، الحرمة التخييرية، هل يمكن أن تكون بذلك الشكل؟ يعني هل يمكن عندما أقول لهذا الشخص بأنه افعل كذا أو كذا أو كذا، فالمصلحة تتحقق بهذا النحو؟ زين، النهي التخييري ماذا يعني؟ هل يعني أن المفسدة تتحقق بأول عمل وأول فعل يحققه من أفراد هذا الأمر، من أفراد هذا النهي؟ هل المقصود ذلك بالنهي التخييري؟ يقول لا، النهي التخييري في واقعه يرجع إلى شنو؟ نهي بعدم جواز الجمع وتحقيق كل الأفراد. قل النهي التخييري، إذا أريد نصور النهي التخييري، النهي التخييري يعود ويرجع في حقيقته إلى عدم إتيان بجميع هذه الأفراد في الخارج. الإتيان بجميع الأفراد يحقق المفسدة، أما الإتيان ببعضها دون بعض لا يحقق المفسدة. فلا يوجد لنا نهي، لا يوجد عندنا نهي تخييري على غرار الأمر التخييري، لا يوجد لدينا حرمة تخييرية على غرار الوجوب التخييري. في الوجوب التخييري المصلحة تتحقق بأول فعل، في الحرمة التخييرية المفسدة تتحقق بأول فعل. لا، المفسدة تتحقق عندما تجمع كل الأفراد وتتحقق كل الأفراد، تتحقق المفسدة. فإذا كانت أربعة أفراد، ثلاثة أتيت بها وفعلتها، الأخيرة لم تفعلها، لم تتحقق المفسدة، لم تتحقق المفسدة. يعني لو كان النهي به أربعة أفراد والأمر له أربعة أفراد. الوجوب التخييري في الأمر ماذا يعني؟ أن المصلحة تترتب وتتحقق بأول فعل منها. النهي الحرمة التخييرية ماذا تعني؟ هل تعني أن المفسدة تتحقق بأول فعل أو أول ترك؟ لو أن المفسدة تتحقق بفعل الجميع، بفعل الجميع تتحقق المفسدة، فلذلك يكون هذه حرمة تخييرية. يقول حرمة تخييرية على وزان الوجوب التخييري لا يوجد لديها. الحرمة التخييرية مرجعها إلى عدم فعل أن المفسدة تتحقق على فعل المجموع. إذا جمعت وفعلت كل هذه الأفعال تتحقق المفسدة، يعني تفعل كل هذه الأفراد التي من هذه الطبيعة. بناء عليه ما راح يكون هناك تصادم بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية بهذا المعنى. أما الحرمة التخييرية بمعنى الوجوب التخييري هاي ما عندنا، لأن الحرمة التخييرية هي زاجرية، فلما الزاجرية في التخيير زاجرية عن الجمع بينها، مو أنه الزاجرية والنفس تتحقق بأول فعلين. فإذا أرجعنا الحرمة التخييرية والنهي التخييري إلى هذا المعنى، حينئذ ممكن أن نجتمع على الوجوب، لأن الوجوب التخييري ماذا؟ المصلحة تتحقق بأول فعل. في النهي التخييري بالمعنى اللي ذكرناه تتحقق المفسدة بأول فعل لو تتحقق المفسدة بترك أحد أفرادها. فإذا كان الغصب إلى أربع أفراد فرضا، الصلاة إلها أربع أفراد، وكان النهي عن الغصب نهيا تخييريا بهذا المعنى اللي ذكرناه، وهو أنه الاجتماع، أن النهي، أن 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 الإتيان بالأفراد الأربعة يحقق المفسدة. الإتيان بالأفراد الأربعة يحقق المسألة المفسدة. هنا الوجوب التخييري ماذا يريد منك؟ يريد منك أول فرد. أنت حققت هنا. يا بهذا غصب، أكو أربع أفراد من الغصب. هذول الثلاثة إذا حققتهم تحقق المفسدة. تحقق المفسدة الفرد الرابع. الفرد الرابع ما تكفي. فهنا لا يوجد هنا اجتماع الأمر والنهي. فإذا كون هناك وجوب تخييري، كون هناك حرمة تخييرية على غرار الوجوب التخييري، يقول هذا ما موجود عندنا ولا يتحقق. نعم إذا افترضنا يمكن أن يتحقق فممكن. شلون افترضنا أن يمكن يتحقق؟ إذا كان مثلا، إذا على احتمال أن يكون المطلوب مثلا طلب الترك، ويكون هذا النهي هو مثل الأوامر، وتسمية النهي أيضا مثل مسامحة تسامحا، لكن على ما اختاره وعلى معنى أن يكون هناك زجر في النهي، في حين النهي التخييري يكون له هذا المعنى وهذا المؤدى. في حين إذن ما راح يكون هناك، لا يأتي البحث عن الوجوب التخييري والنهي التخييري. فلذلك ما ذكره هنا في هذا المقطع وفي هذا الأمر الثالث في من هذه الجهة، هنا عمم يذكر هذا الإشكال أصلا. السيد المقرر ما يذكر هذا المعنى، لكن في تقريرات أخرى للسيد الخوي أيضا على نحوين، أكو تقريرات قديمة يقول بأنه هذا يشمل النهي الكفائي والنهي التخييري أيضا، يعني لا يرد البحث كما لا نتصور هناك نهيا تخييريا إلا بالمعنى هذا المعنى، أيضا لا نتصور نهيا كفائيا إلا بهذا المعنى. وبالتالي يكون النهي الكفائي يعني مو أن المس تحقق بأول فعل يظن من أحد هؤلاء الأشخاص، من اجتماع كل الأشخاص وظهور كل وعمل كل الأشخاص لهذا الفعل تتحقق المفسدة. فكما أن النهي التخييري غير متصور، كذلك النهي الكفائي غير متصور. وبالتالي لا يرد مسألة اجتماع الأمر والنهي لا في الوجوب الكفائي والحرمة، ولا في الوجوب الكفائي والحرمة الكفائية، ولا في الوجوب التخييري والحرمة التخييرية. في بعض تقريرات السيد الأخرى المتأخرة لا يجعل يعني يستثني من الموارد فقط الوجوب والنهي والحرمة التخييرية، ولا يستثني الكفائية منها. هذا حتى تكونوا على ذكر منها. فإذا أصل مسألة هو أنه هل يتصور حرمة كفائية، حرمة تخييرية أو لا يتصور؟ فإذا تصور حرمة تخييرية على وزان الوجوب التخييري فيمكن أن يرد فيها الكلام وتكون محل للنزاع، مشمولة بمحل النزاع. أما إذا كانت حرمة تخييرية على وزان آخر ليس على وزان الوجوب التخييري فإن لا تكون محلا للنزاع ولا تكون موردا لمحل كلامنا. هذه الجهة الثالثة التي تعرض لها السيد رحمة الله عليه. الجهة الرابعة التي تعرض لها هو أنه هل يختص النزاع في وجود المندوحة أو عدمها، يعني هل محل النزاع هو في حالة وجود خيار آخر للمكلف فيأتي بحث اجتماع الأمر والنهي، لو لا اجتماع الأمر والنهي يأتي اجتماع الأمر والنهي مخصوص بحالات وجود خيار آخر للمكلف. أما إذا ما أكو خيار آخر للمكلف ومحبوس في هذا المكان وما إلى غير قادر على هذا المكان ولا يمكن الذهاب إلى مكان آخر، يعني عند عدم المندوحات أصلا هذا يخرج عن محل الكلام، مع عدم وجود المندوحة وعدم وجود خيار آخر للمكلف لا نبحث أنه هل يمكن اجتماع الأمر النهي أو يمتنع اجتماع الأمر النهي. إمكان اجتماع الأمر النهي وعدمه إنما يطرح في صورة وجود خيارات أخرى، ولكن المكلف بسوء اختياره اجعل نفسه في هذا المكان المقصود. أما في حالات عدم وجود المندوحة وأنه لا يمكن الفرار من هذا المكان ولا يمكن الخروج من هذا المكان، حينئذ بعد ماكو جار إذن التكليف أيضا يسقط، لأنه أنا شلون تكلفني؟ لأن عند عدم وجود المندوحة ماذا تعني؟ تعني أن أنت في هذا المكان المقصود وهذا النهي موجه في هذا المكان المقصود، يحرم يحرم يحرم، مفسدة مفسدة مفسدة، زين أنت شلون تكلفني بشيء وهذا الشيء اللي تكلفني في حالة أنا لا أستطيع أن أؤديه لأنه ممنوع ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. يعني مثل ما واحد يكلف بأن يصلي قائما وهو بشنو؟ وهو مقعد معوق، مين يقدر يصلي قائما؟ فالتكليف يكون عنه ساقط، فيكون المندوحة هنا وعدمها حينئذ عدم المندوحة في مثل هذا الفرض عند عدم وجود المندوحة كبقية الشرائط في شرائط التكليف. فعندما لا تكون هناك مندوحة ولا يمكن الخروج من هذا المكان المقصود أصلا التكليف ساقط، فلما التكليف ساقط إذن ماكو واحد يبحث يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أكو إمكان اجتماع الأمر والنهي أو لا يمتنع أو ماكو إمكان اجتماع الأمر والنهي، نقول بالامتناع، لأن عند عدم وجود المندوحة يكون بقاء التكليف مثل ما واحد في حال الاضطرار يرتفع التكليف، ليش؟ لأنه حفاظا على نفسي مثلا يتقدم هذا التكليف عليه. هنا أنا ممتنع شرعا باعتبار هذا المكان مغصوب، وهذا المغصوب لا يمكن الصلاة فيه ولا يمكن التصرف فيه، يحرم التصرف فيه، فهذا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، كما أن شيء أنا ما قادر أسوي عقلا، كما أن القدرة العقلية تنتفي عند عدم تمكن المكلف من الإتيان بالفعل، عدم القدرة شرعا، يعني إذا الشارع منعك لأن وجود غصب مثلا، فحينئذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا تكون مكلفا بالصلاة عندما لا تكون هناك مندوحة. فإجوا قالوا يا رب هذا البحث حول إمكان اجتماع الأمر والنهي وعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي إنما يختص في الموارد التي تكون فيها مندوحة، اللي يختص في الموارد التي يمكن الفرار من هذا المكان المقصود، أما في حالات عدمها فلا يأتي. السيد رحمة الله عليه يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ يقول لأن جهة البحث تختلف. جهة البحث هو أن هل تتحقق سراية من الأمر، الأمر تعلق بالصلاة، هل يمكن هذا الوجوب وهذه المحبوبية للصلاة تروح وين؟ تروح إلى الغصب، إلى متعلق النهي، أو أن هذه الحرمة اللي موجودة في متعلق النهي، هذه المبغوضية في متعلق النهي يمكن أن تسري إلى متعلق الأمر وهو الصلاة، فهذه الصلاة تكون مبغوضة أو لا؟ كلامنا هو في وين؟ هو في أصل تحقق السراية وعدم السراية. إذا كانت هناك سراية فنقول يمتنع، إذا لم تكن هناك سراية فنقول بالإمكان والجواز، ما لنا علاقة بمذبحة وعدمها. نعم ما ينتج عن الامتناع وعن الجواز قد في بعض صوره تتدخل المندوحة، وفي بعض مصادقه تتدخل المندوحة، مو في كل المصادق، مو في كل الفروض. إذا قلنا بالامتناع ما لنا علاقة بالمندوحة وعدمها، إذا قلنا بالجواز وجواز الاجتماع حينئذ نأتي أنه أكو قدرة لما أكو قدرة، والقدرة كيف أخذت؟ بالتكليف، أخذت على نحو ما ذهب إليه الميرزا النائيني أنه باقتضاء الخطاب، أو أخذت كما ذكر مرحوم السيد الخوي أنها شرط في ظرف الامتثال وليس شرط في نفس الأمر، أو كما ذهب إليه المحقق الثاني أنها بحكم العقل. أصل الخطاب وأصل الجعل هو بحكم العقل مشروط بالقدرة، فهناك المندوح راح يظهر أثرها في بعض صورها. أما أن يكون أصل البحث له لتكون المندوحة لها دخالة في أصل البحث فهذا ليس بكامل، لأن جهة البحث أصلا تختلف، ما العلاقة بالمندوحة وعدمها؟ جهة البحث هل توجد سراية أو لا توجد سراية؟ هل تتحقق السراية من النهي، من النهي المتعلق بالغصب؟ هل المبغوضية تروح للصلاة؟ لو لا تظل فقط بالغصب وبعنوان الغصب، ولا تنتقل ولا تسري إلى متعلق الآخر. فلذلك لا يكون هذا البحث مختص بوجود المندوحة أو عدمها. التتمة
لا نهي تقليل ماذا يعني؟